إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر هو يوم القيامة، يوم البعث والقيام لرب العالمين. سمي اليوم الآخر لأنه يأتي بعد هذه الدنيا، ويسمى يوم القيامة لقيام الناس فيه لرب العالمين. وله أسماء كثيرة، كل اسم يدل على حدث فيه أو حال من أحوال الناس فيه، وكلها تدل على عظمة شأنه وخطورة إنكاره والكفر به، وفيها تذكير بأهواله وتنبيه على الاستعداد له. والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، وغالباً يذكر الخامس منها، وقد دلت النصوص على فلاح من آمن به وعمل له مخلصاً لله تعالى بما شرع، وعلى كفر من أنكره وجحده. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الآية. وقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الإيمان باليوم الآخر والتصديق بمجيئه وما يكون فيه، والتصديق بالحكمة منه على النحو الوارد في الكتاب والسنة. فيتضمن الإيمان باليوم الآخر أموراً لا يتحقق الإيمان به إلا بالتصديق بها واعتقادها والعمل بمقتضاها، وهي كيفية مجيء الملائكة إلى من حضره الموت، وكيفية قبض روحه، وأين يذهب بروحه بعد ذلك. والسؤال في القبر، أو الإيمان بفتنة القبر وما جاء في صفة ذلك والنتيجة التي تترتب عليه، فيكون عليها مستقبل الميت، وكذلك حال الميت في القبر ومدة لبثه فيه، وعلاقة روحه بجسده، وما جاءت به النصوص من نعيم المثبتين وعذاب المضلين. والإيمان بأشراط الساعة وعلاماتها الكبرى والصغرى، والإيمان بالبعث وهو إحياء الموتى بالنفخ في الصور النفخة الثانية، فتعاد الأبدان وتنفخ فيها أرواحها وتنشق عنها القبور ويقوم الناس لرب العالمين. والإيمان بالحشر وهو جمع الناس في موقف القيامة في موقف واحد، والإيمان بصفته وحال الناس فيه. والإيمان بالحساب وهو العرض على رب الأرباب وتقرير المؤمنين ومناقشة الكافرين كل بعمله. والإيمان بالكتب وصحف الأعمال وكيفية أخذ الناس لها. والإيمان بالميزان وصفته ونتيجة الوزن، والإيمان بالحوض وصفته وصفة الورود عليه ومن يطرد عنه، والإيمان بالصراط وصفته وحال مرور الناس عليه، والإيمان بالشفاعة وبأنواعها، والإيمان بالجنة والنار وما جاء من صفتهما وحال أهلهما فيهما، وأنهما المآل الأبدي للجن والإنس، ولمجيء اليوم الآخر حكم تضمنت الإشارة إليها بعض الآيات المحكمات، كقوله تعالى: ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وقال تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، إلى قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فهذه الحكم وردت الإشارة إليها في كثير من آيات الذكر الحكيم، ويمكن إجمال تلك الحكم فيما يلي: إثبات صدق ما أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب من أمره وما يكون فيه، وبيان تصديق أهل العلم والإيمان الذين صدقوا باليوم الآخر وعملوا له ودعوا إليه على منهاج النبيين والمرسلين، وظهور كذب الكفار فيما أنكروه وأعرضوا عنه وخسارتهم فيه، والحكم بين الخلق بالحق وأداء الحقوق إلى أهله، وجزاء المحسنين بالإحسان والمسيئين بما عملوا. فاقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل للخلق معاداً يبعثون فيه ثم يردون إليه ليجازيهم على ما كلفهم به على ألسنة رسله وما أنزل إليهم من كتبه. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون. الإيمان باليوم الآخر أصل من الأصول، لا يتم الإيمان إلا به. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقد ساق القرآن المجيد ضروباً متنوعة من الأساليب البيانية الراقية كي يؤكد وقوع القيامة في نفوس العباد. قال تعالى: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ففي بعض المواضع يكون الحديث عنها خبراً مجرداً. قال تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. ومرة يؤكد وقوعها بإن، كقوله تعالى: إن الساعة لآتية. ومرة يؤكد وقوعها بإن واللام، قال تعالى: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم. وفي بعض المواضع ينفي الريب والشك عن وقوعها. قال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وفي بعض الآيات يقسم الله تعالى على أنها آتية واقعة. مرة يقسم بذاته صلى الله عليه وسلم: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. ومرة يقسم جل وعلا بمخلوقاته العظيمة، كما في قوله تعالى: والداريات ذروى، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وفي بعض المواضع يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في مجال الحجج والخصام بالإقسام بربه تعالى مؤكداً وقوعها، وقال: الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. وفي بعض الآيات يخبر أنها حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ومن تتبع طريقة القرآن في تأكيد الأخبار بهذه الكائنة العظيمة من وقوع القيامة وقيامها، من تتبع طريقة القرآن في تأكيد الإخبار بها تحصل عنده أنواع كثيرة. والإيمان أمره عظيم، لأنه الأساس الذي تبنى عليه السعادة في الدنيا والآخرة، فهو أعظم مراتب الدين أو من أعظمها. فإن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة أصحابه رضي الله عنه سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ففسر الإسلام بأنه الإتيان بهذه الأركان الخمسة: الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال: صدقت. فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر الإيمان بأنه الإيمان بهذه الأركان الستة: الإيمان بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين أن الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه هي مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. والركن في اللغة الجانب الأقوى والأمر العظيم، فركن الشيء جانبه الذي يقوم عليه، فركن البيت جانبه الذي يقوم عليه. فالإيمان يقوم على هذه الأركان الستة، فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا، لأنه فقد ركنا من أركان الإيمان. فالإيمان لا يقوم إلا على أركانه، كما لا يقوم البنيان إلا على أركانه. وهذه الأركان الستة المذكورة في الكتاب العزيز تارة تذكر جميعا، وتارة يذكر بعضها. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر جل ذكره في هذه الآية خمسة أركان من أركان الإيمان. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فذكر منها أربعة، وتارة يذكر منها اثنين، وهما الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. قال جل شأنه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. وأما الإيمان بالقدر فقد ذكره الله جل وعلا في قوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وفي قوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومن الأدلة على وجوب الإيمان باليوم الآخر قوله جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وقال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والإيمان باليوم الآخر يشتمل على مجموعة من الحقائق وردت في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلزم الإيمان بها جميعا، وقد مر ذكرها: فتنة القبر وعذابه ونعيمه والساعة وأماراتها والبعث والحشر والحساب وما يتبعه من ثواب وعقاب والصراط والجنة والنار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وهذا ضابط جامع يدخل فيه الإيمان بالنصوص الواردة في حالة الاحتضار وفي القبر والقيامة والجنة والنار وجميع ما احتوت عليه من التفاصيل. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به. إذن فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. وفي الشرع الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. واليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء، سمي بذلك لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم، وهو الآخر لتأخره عن الدنيا. ومدة هذا اليوم الذي يحاسب الناس فيه 50,000 سنة، ثم يرون سبيلهم إما إلى جنة وإما إلى نار. يدل على ذلك قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال يوم القيامة، وإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما صحيح. لقد سمى الله تبارك وتعالى اليوم الآخر اليوم الذي يحل فيه الدمار بهذا العالم، ثم يعقبه البعث والنشور للجزاء والحساب، سماه الله جل وعلا بأسماء كثيرة. وقد اعتنى جمع من أهل العلم بذكر هذه الأسماء، وعدها بعض العلماء فبلغت 80 اسما كما قال ابن حجر رحمه الله. أشهر أسماء يوم القيامة يوم القيامة، وقد ورد هذا الاسم في 70 آية من آيات كتاب الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أسماء اليوم الآخر اليوم الآخر، قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وأحياناً يسميه تعالى بالآخرة أو بالدار الآخرة، قال تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً. ومن أسماء اليوم الآخر الساعة، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وكذلك من أسماء اليوم الآخر يوم البعث: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. ويوم الخروج، قال تعالى: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. والقارعة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. ويوم الفصل، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ويوم الدين، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. والصاخة، فإذا جاءت الصاخة. ومن أسمائه الطامة الكبرى، قال تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى. ومن أسمائه يوم الحسرة: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. والغاشية: هل أتاك حديث الغاشية. ويوم الخلود: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ويوم الحساب: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والواقعة: إذا وقعت الواقعة. ويوم الوعيد: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ويوم الآزفة: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ويوم الجمع: وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. والحاقة: الحاقة ما الحاقة. ويوم التلاق: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. ويوم التناد، قال تعالى مخبراً عن نصيحة مؤمن آل فرعون لقومه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. ويوم التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فهذه أشهر أسماء اليوم الآخر. قال القرطبي رحمه الله في بيان السر في كثرة أسماء اليوم الآخر: وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه. وهذا جميع كلام العرب. ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه جمعوا له 500 اسم وله نظائر. فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة ووصفها بأوصاف كثيرة. اليوم الآخر الإيمان به من الإيمان بالغيب، لأن أحداً لم يشهده بنفسه، وإنما أخبرنا به الله جل وعلا عن طريق رسله الكرام، فسبيله هو النقل الصحيح مما جاء في الكتاب والسنة. ولكن الله الذي أخبرنا عن اليوم الآخر وأوجب علينا الإيمان به وجعله ركناً من أركان الإيمان، أودع الفطرة البشرية القدرة على الإيمان بالغيب، وميز الإنسان بهذا الأمر من بين ما ميزه به وكرمه وفضله. إن الحيوان يعيش في حدود ما تدركه الحواس، وعالمه محصور في ذلك النطاق، ولكن الله تعالى كرم الإنسان فلم يحصره في حدود ما تدركه حواسه، وإنما فسح آفاقه ووسعها ومنحه تلك الخاصية وهي القدرة على الإيمان بما لا تدركه الحواس، فأصبحت نفس الإنسان أرحب وأعمق من الحيوان، وأصبحت آفاقه أوسع وأعلى. والله تعالى كرم الإنسان وأراد له الرفعة، وجعل الإيمان بالغيب أبرز صفات المتقين. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إن الإيمان باليوم الآخر قائم على الإيمان بالغيب، لكنه ليس الإيمان الأعمى بغير دليل. فمن صفات عباد الرحمن والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، وإنما هو الإيمان بالحق الذي تدل عليه الدلائل ولو لم تدركه الحواس. إن الإيمان بالغيب أمر لازم من أجل الإيمان بالله واليوم الآخر، لذلك أبرزه القرآن في مقدمة صفات المؤمنين. فالله تعالى وصف المؤمنين في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز بأنهم الذين يؤمنون بالغيب، فجعل هذه الصفة قاعدة من قواعد الإيمان الرئيسة. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والإيمان بالآخرة كذلك إيمان بالغيب، فالساعة بالقياس إلى البشر غيب، وما يكون فيها من بعث ونشر وحساب وثواب وعقاب كله غيب، يؤمن به المؤمن تصديقاً لخبر الله جل وعلا. إن كثيراً من أمور الدين وعقائده وأحكامه إنما هي إيمان بالغيب، فالله تبارك وتعالى بالنسبة لنا غيب لم تره الأعين، والحياة البرزخية والحياة الآخرة بمقدماتها وبموجوداتها كلها غيب، من قيام الساعة إلى البعث والنشور إلى الحساب والميزان والحوض وكتابة أعمال الإنسان والصراط والجنة والنار إلى آخر ذلك، كل هذا غيب يجب الإيمان به. وما أن يعود الإنسان إلى لحظة من لحظات التأمل الفكري ويقظة الوجدان حتى يجد نفسه يسبح بخياله في عالم الغيب الذي منه خرج، أو في عالم الغيب الذي يحيط بجنبات نفسه وبالكون من حوله وبالغيب الذي ينتظره وسوف يصير إليه. فالغيب يحيط بالإنسان من كل جانب في المبدأ وفي المصير وفيما بين المبدأ والمصير. وهناك بعض المصطلحات التي تظهر عند الكلام عن هذه الأمور الغيبية، كمصطلح السمعيات أو النقل، فهذا المصطلح يرد كثيراً في كتب العقائد، يقابله مصطلح آخر وهو مصطلح العقل، العقل والنقل، السمعيات والعقليات. مصطلح السمعيات من مصطلحات أهل الكلام، ولا مشاحة في الاصطلاح ما دام المعنى صحيح، وإن كان الأولى أن يستعمل المصطلح الشرعي، ولكن بما أن هذا المصطلح يرد كثيرا، ومعظم مباحث اليوم الآخر داخلة في باب السمعيات، فلا بد من التعريج عليه، وكذلك لا بد من التعريج على ما يقابله وهو العقل، لبيان أنه لا تعارض بين النقل والعقل. السمعيات هي كل ما ثبت بالسمع، أي بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيه مدخل، أو يقال السمعيات هي الأدلة المسموعة المنقولة عن كتاب الله العزيز والسنة المطهرة. وهناك أسماء ترادف هذا المصطلح، أو مصطلحات ترادفه، يعني مصطلح السمعيات فتدل عليه وتعبر عنه ويكون المعنى المقصود واحدا. من ذلك السمع والنقل والأدلة السمعية والأدلة النقلية والأدلة المأثورة والأدلة الخبرية والأدلة من الكتاب والسنة والأدلة الشرعية والشرع والخبر، فكل هذه الألفاظ تدل على معنى واحد. والواجب في السمعيات بهذا المعنى الإيمان بها وتصديقها، سواء أدرك الإنسان معناها أم لم يدركه، فعليه طاعة الأمر وتصديق الخبر. وفائدة الإيمان بالسمعيات أنها تزيد الإيمان وتقوي العلم وتدل على التسليم لله وتصديق الخبر والانقياد لأمر الله جل وعلا. وأما العقل فقد عرف بأنه نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية، هذا تعريف العقل عند صاحب القاموس، وهو من أجمع التعريفات وأحسنها. وأما ابتداء وجود العقل فأقول الفيروزبادي: وابتداء وجوده عند اجتنان الولد، ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل، أي العقل عند البلوغ. ومن إطلاقات العقل: يطلق العقل على العلم بصفات الأشياء من حسنها وقبحها وكمالها ونقصانها، أو العلم بخير الخيرين وشر الشرين، أو مطلق لأمور أو لقوة بها يكون التمييز بين القبيح والحسن، ولمعان مجتمعة بمقدمات تستتب بها الأغراض والمصالح، ولهيئة محمودة للإنسان في حركاته وكماله. والعاقل هو الجامع لأمره الذي يحبس نفسه عن هواها. وقد سمي العقل عقلاً لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك ويحجزها عما لا ينبغي من اعتقاد فاسد أو فعل قبيح. وقد أعلى الإسلام الحنيف منزلة العقل ورفع مناره، فالعقل في الإسلام أساس التكليف ومناط الأهلية، والقرآن المجيد مليء بالأمر بالتعقل والنظر والتدبر، ومليء بالثناء على من كانوا كذلك، كما أنه مليء بذم الذين عطلوا عقولهم وركنوا إلى التقليد الأعمى واتبعوا ما ألفوا عليه آباءهم من غير ما بينة أو أثارة من علم. والعقل نور أودعه الله في الإنسان ليكشف له الأشياء والحقائق الواقعة، وليفهم به عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولينظر من خلاله في ملكوت السماوات والأرض، وليدرك به أسرار الكون، ويتدبر في نفسه وآيات ربه، ويصل من خلاله إلى كثير من أمور الاعتقاد في حدود طاقته، وليبحث من طريق العقل إلى ما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه. هذه بإجمال وظيفة العقل. ومع ذلك ما مع أن الإسلام ينظر تلك النظرة العظيمة للعقل، ومع أن للعقل وظيفته العظيمة، إلا أن الإسلام حدد مجال العقل صوناً للطاقة العقلية أن تتشتت أو تتبدد وراء الأمور الغيبية التي لا يستطيع العقل إدراكها أو الوقوف على حقيقتها، كالذات الإلهية والروح والجنة والنار وكيفية صفات الله جل وعلا وغير ذلك. وهذا لأن العقل البشري له مجاله الذي يعمل فيه، فإذا ما حاول أن يتخطى هذا المجال فإنه يضل ويتخبط في متاهات لا قبل له بها. فمجال العقل كل ما هو محسوس، أما الغيبيات التي لا تقع تحت إدراك العقل فلا مجال له في أن يخوض فيها ولا يخرج عما دلت عليه النصوص الشرعية في شأنها. وأهل السنة وسط في باب العقل بين الذين ألهوه والذين ألغوه، والوسطية هي شأن أهل السنة في جميع أمورهم، ومن بين هذه الأمور العقل. فأهل السنة لا يلغون العقل ولا ينكرونه ولا يحجرون عليه، بل يعتقدون أن للعقل مكانة سامية، وأن الإسلام يقدر العقل ويتيح له مجالات النظر والتفكير، وفي الوقت نفسه لا يؤلهون العقل ولا يجعلونه حاكماً على نصوص الشرع، بل يرون أن للعقل حداً يجب أن يقف عنده لكي لا يكون وبالاً على صاحبه. أما غير أهل السنة فهم بين مفرط ومفرط في هذا الباب، فالمعتزلة والفلاسفة وأهل الكلام عموماً ألهوا العقل، جعلوه مصدراً للتلقي، فما وافق العقل أو ما يسمونه بالقواطع العقلية قبلوه، وما خالف ذلك ردوه أو أولوه، مع أن عقولهم مختلفة ومع أن مداركهم متفاوتة، بل إن الواحد منهم قد يختلف حتى مع نفسه. وفي مقابل هؤلاء نجد أن أهل الدجل والخرافة ألغوا العقل وقبلوا ما لا يقبل ولا يعقل، كحال كثير من الخرافيين. فالعقل لا يجوز تعطيله في مجال العقيدة وغيرها، إلا أنه لا يجوز للعقل أن يتجاوز وظيفته ويجنح في أودية الخيال الفاسدة ويأتيها مع الأوهام الكاذبة. فالخيال والوهم لا يصلحان أساساً للعقيدة والمعرفة الصحيحة، والعقيدة الإسلامية حقيقة ثابتة دل عليها الشرع بالقواطع من الأدلة النقلية، والعقل السليم لا يعارضها على القاعدة التي تقررت، وهي العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. فإذا كان العقل هو الذي دلنا على معرفة الله عز وجل وعلى أن محمدًا رسول الله حقًا، فإن أي معارضة تفرض بين العقل وما جاء في الكتاب والسنة أو رد خبر الله وخبر رسوله بحجة مخالفتها للعقل فإنها تعد مناقضة صريحة لما دل عليه العقل نفسه. القاعدة العريضة العامة المشهورة تقول: العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. العقل الصريح هو الخالي من الشبهات والشهوات، والنقل الصحيح هو السالم من العلل والقوادح. والقاعدة الأخرى تقول أيضا: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية: فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبداً. قال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع للنقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أبطلنا النقل لكنا أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه فلا يجوز تقديمه. فهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره. فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم ألا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال، فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل نفسه، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل نفسه. فالواجب كمال التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكمال الانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا، أو نحمله شبهة أو شكا، أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فنوحده بالتحكيم والتسليم والإذعان، كما نوحد المرسلة بالعبادة والخضوع والإنابة والتوكل. فالله جل وعلا نوحده بالعبادة والخضوع والإنابة والتوكل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوحد بقبول ما جاء به والتحاكم إليه والتسليم له والإذعان. لابد من ذكر هذه الأمور عند التعرض لليوم الآخر، لأن الكلام سيكون عن غيب كامل، كله غيب، إنما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد من التسليم، ولا بد من معرفة القواعد التي ينبغي أن تتبع في الجمع بين العقل والنقل. الإنسان يمر في أربعة أطوار من الحياة. الطور الأول حياته وهو جنين، فالجنين في بطن أمه كائن حي يتحرك ويحس ويتألم وينمو ويمرض ويصح إلى أن يمضي الزمن المعين الذي قدر له، ثم ينتقل إلى هذه الحياة طفلاً ضعيفاً كما نراه، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً. فهذا هو الطور الأول، حياة الإنسان في المرحلة الجنينية. الطور الثاني حياته في الدنيا، ينتقل من ضيق الرحم إلى هذه الحياة الفسيحة، فيحيا فيها حياة لا شبه بينها وبين حياته وهو في الطور الأول في بطن أمه. قد أصبح يتغذى من فمه، يبصر بعينه، يسمع بأذنه، يبطش بيده، يمشي على رجله، حتى إذا بلغ أشده واستوى منحه الله عقلاً وآتاه علماً، وبقي في هذه الحياة إلى أجله المحتوم ثم يموت. والموت هو القيامة الصغرى، فكل من مات فقد قامت قيامته وحان حينه. عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رجال من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. متفق عليه. قال ابن كثير رحمه الله: والمراد انخرام قرنهم ودخولهم في عالم الآخرة، فإن كل من مات فقد دخل في حكم الآخرة. وبعض الناس يقول: من مات فقد قامت قيامته، وهذا الكلام بهذا المعنى صحيح. وإذا حان الأجل وشارفت حياة الإنسان على المغيب، أرسل الله رسل الموت لسل الروح المدبرة للجسد والحركة له. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وملائكة الموت تأتي المؤمن في صورة حسنة جميلة، وتأتي الكافر والمنافق في صورة مخوفة. وما يحدث للميت حال موته لا نشاهده ولا نراه، وإن كنا نرى آثاره. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا عن حال المحتضر، فقال سبحانه: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. والمتحدث عنه في الآية الروح عندما تبلغ الحلقوم في حال الاحتضار، ومن حوله ينظرون إلى ما يعانيه من سكرات الموت، وإن كانوا لا يرون الملائكة التي تسل روحه. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال في الآية الأخرى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. والتي تبلغ التراقية هي الروح، والتراقي جمع ترقوة، وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق. وقد صرح القرآن المجيد بأن الملائكة تبشر المؤمن بالمغفرة من الله وبالرضوان، وتبشر الكافر بسخط الله وغضبه. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وهذا التنزل كما قال طائفة من أئمة التفسير منهم مجاهد إنما يكون حال الاحتضار. أما الكفرة الفجرة فإن الملائكة تتنزل عليهم بنقيض ذلك. قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال ابن كثير رحمه الله: وإن كان هذا في وقعة بدر لكنه عام في حق كل كافر، لهذا لم يخصصه تعالى بأهل بدر، بل قال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. القبر أول منازل الآخرة، والإيمان بما ثبت في النصوص من أحوال الناس في البرزخ بعد الموت إلى قيام الساعة من تحقيق الإيمان باليوم الآخر. الموت ومفارقة روح ابن آدم لجسده إذا استكمل أجله بأي سبب قدره الله تعالى، ومفارقة الروح للجسد ليست فناءً للروح، ولكنها انفصال للروح عن البدن بأمر الله تعالى، فليست انفصالاً نهائياً، بل لها به نوع اتصال الله أعلم بكيفيته وحقيقته. وتكون أمور البرزخ على الروح أصلاً والبدن تابع لها، حتى ولو تلاشى
واضمحل وصار رفاتاً أو تراباً أو تلف بحرقه أو نحوه ودري في الهواء ولم يبق له بقية، فإن الروح تبقى وهي التي تتعرض للعذاب أو النعيم، ويصل البدن حظه من ذلك بقدرة الله تعالى، فإن الله تعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. وقد قال جل وعلا: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الموت ضد الحياة ونقيضها. قال القرطبي رحمه الله في تعريف الموت، قال العلماء: الموت ليس بعدم محض وليس بفناء صرف، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهما وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار. وقال رحمه الله: وأجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم ولا زمن معلوم ولا مرض معلوم، وذلك ليكون المرء على أهبة من ذلك مستعدا له، وللموت سكرات يلاقيها كل إنسان حين الاحتضار، كما قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقد عانى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السكرات، ففي مرضه صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة من ماء، إناء فيه ماء، فجعل يدخل يده في الماء ويمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. والحديث أخرجه البخاري. وتقول عائشة رضي الله عنها في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. إذا نزعت الروح صعد بها إلى السماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلق به إلى ربه عز وجل، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه، قال حماد وذكر من نتنها وذكر لعنا، ويقول أهل السماء: روح خبيثة من قبل الأرض. قال فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. رواه مسلم في الصحيح. أذان الطوران، وهما طور الحياة الجنينية وطور الحياة الدنيا، نراهما بأعيننا وندرك الفرق الشاسع بينهما. الطور الثالث حياة من مات في البرزخ، فإذا مات الإنسان انتقل من هذه الحياة إلى حياة برزخية تنفصل فيها الروح عن الجسد ويتنعم فيها أو يعذب. قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. رواه البخاري. البرزخ أول عالم من عوالم الآخرة، والبرزخ في كلام العرب الحاجز بين الشيئين. قال تعالى: وجعل بينهما برزخا أي حاجزا. وفي الشرع البرزخ الدار التي تعقب الموت إلى البعث، قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال مجاهد: البرزخ ما بين الموت والبعث، وأول شيء يكون بعد الموت فتنة القبر، فإن الناس يفتنون أي يختبرون في قبورهم، فما من إنسان يموت سواء دفن في الأرض أو رمي في البحر أو أكلته السباع أو ذرته الرياح إلا ويفتن هذه الفتنة، فيسأل عن ثلاثة أمور: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، وحينئذ يفسح له في قبره مد بصره، ويفرش له فراش من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها. أما إذا كان كافراً أو منافقاً فإنه إذا سئل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، يعني الإنس والجن، ولو سمعها الإنسان لصعق. أخرجه البخاري. ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمن أهل السنة بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. قال شارح الطحاوية: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فأجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفياته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفياته لكونه لا عهد له، أي للعقل بهذه الدار. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، بل إن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عودة الروح إلى الجسد ليست على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إلى الجسد إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. قال تعالى: كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وجه الدلالة في هذه الآية على نعيم القبر قوله: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون، حال توفيهم، سلام عليكم ادخلوا الجنة، وهم وإن كانوا لم يدخلوا الجنة التي عرضها السماوات والأرض، لكن دخلوا القبر الذي فيه نعيم الجنة. وقد وردت إشارات في الكتاب العزيز تدل على عذاب القبر، وقد ترجم البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز لعذاب القبر فقال: باب ما جاء في عذاب القبر، وساق في الترجمة قوله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وساق قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وقوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر؟ فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى إلا تعوذ من عذاب القبر. أخرجه البخاري. وأخرج أيضا بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. الحديث عند البخاري في الصحيح. العذاب في القبر على الروح في الأصل، وربما يتصل بالبدن، ومع ذلك فإن كونه على الروح لا يعني أن البدن لا يناله منه شيء، بل لا بد أن يناله من هذا العذاب أو النعيم شيء وإن كان غير مباشر. والعذاب والنعيم في القبر على عكس العذاب أو النعيم في الدنيا، فإن العذاب أو النعيم في الدنيا على البدن وتتأثر به الروح، وفي البرزخ يكون النعيم أو العذاب على الروح ويتأثر به البدن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح منفردة عن البدن. يجب الإيمان بما دلت عليه الأحاديث من أمر الملكين الفتانين الموكلين بسؤال الميت في القبر، ويجب الإيمان بصفتهما وسؤالهما المقبورين وكيفية ذلك، وما يجيب به المؤمن وما يجيب به المنافق، وما يعقب ذلك من النعيم والعذاب على التفصيل الذي جاءت به الأحاديث. من ذلك ما روى الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. ودلت النصوص الواردة في إثبات نعيم القبر وعذابه على الفتنة في القبر قبل ذلك، وهي السؤال للميت: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فدل على أصل الفتنة، فيثبت الله من يشاء وهو الذي ينعم في قبره، ويضل من يشاء وهو الذي يعذب في القبر إلى ما شاء الله. واتفق أهل السنة والجماعة على ما دلت عليه النصوص من أن نعيم القبر وعذابه حق، وأنه يكون للروح والبدن جميعا، وهو مرتب على فتنة القبر والسؤال فيه، فمن ثبته الله نعم، ومن ضل عذب. فنعيم الروح أو عذابها يكون متصلا بالبدن تارة، فيكون النعيم أو العذاب عليهما جميعا، كما أنه قد يكون النعيم أو العذاب للروح منفصلة عن الجسد، فيكون النعيم أو العذاب للروح وحدها طارة أخرى، ولها مع الجسد طارة أخرى. وقد مر ذكر بعض الأدلة التي تثبت نعيم القبر أو عذابه. فمن أدلة القرآن المجيد على نعيم القبر وعذابه قوله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. ومن الأدلة قوله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب القبر. قال القرطبي رحمه الله: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. ومن الأدلة كذلك على عذاب القبر قوله تعالى عن الكفار: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال مجاهد: أي بالجوع وعذاب القبر. قال: ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة. وقد استدل بهذه الآية والتي قبلها البخاري رحمه الله في ترجمة الأحاديث في عذاب القبر. من الأدلة حديث البراء رضي الله عنه، فيه قال صلى الله عليه وسلم في المؤمن: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصر. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني. ومن أدلة السنة على إثبات عذاب القبر ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. كذلك ما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. وكذلك ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صاحبي القبرين: إنهما ليعذبان. وكذلك ما ثبت في الصحيح أن عامة عذاب القبر من البول، يعني من الاستهانة به وعدم التنزه والتحفظ منه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ من عذاب القبر كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. وأجمع المسلمون على إثبات عذاب القبر ونعيمه، ولم ينكره إلا من لا فقه له ولا أثر لخلافه، فقد أنكر الملاحدة والفلاسفة، ومن اتبعهم من أهل الكلام أنكروا عذاب القبر بدعوى عدم مشاهدته في الدنيا. وقد رد عليهم أهل العلم بما يلي: أولاً، عندنا دلالة الكتاب والسنة، وعندنا إجماع السلف على عذاب القبر أو نعيم. ثانياً، أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، فلعالم البرزخ قانون يختلف بالكلية عن قانون الحياة الدنيا. ثالثاً، وجود أشياء في الحياة الدنيا لا تشاهد وهي موجودة، كالعقل والروح، بل في هذا العصر كالكهرباء، فكل هذه يقر العقلاء بوجودها ويؤمنون بأثرها مع أنهم لم يشاهدوها على هيئتها. فما أخبر الله تعالى به من أمور الغيب في البرزخ والآخرة وفوق السماوات أولى أن يصدق به وأن يقر بوجوده ولو لم يشاهد، ذلك بأن الله هو الحق المبين. نعيم القبر وعذابه اسم لنعيم البرزخ وعذابه، وهو نتيجة لفتنة القبر. فنعيم القبر للمؤمنين الصادقين، وعذاب القبر للظالمين من المنافقين والكافرين. تواترت الأخبار كما مر في إثبات عذاب القبر ونعيمه لمن كان أهلاً لذلك، فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى وقيام الناس من قبورهم والثواب والعقاب هناك، والثواب والعقاب في البرزخ ما بين الموت إلى القيامة. هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة، وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدعة. ونعيم القبر وعذابه في البرزخ مذكور في غير آية، ووردت إشارات في الكتاب العزيز تدل على وقوعه، كما ترجم لذلك البخاري رحمه الله تعالى وساق آية الأنعام وآية التوبة وآية غافر: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وساق قوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآية الأولى التي ساقها البخاري في تعذيب الملائكة الكفار في حال الاحتضار، والآية الثانية تدل على أن هناك عذابين سيصيبان المنافقين قبل عذاب يوم القيامة. العذاب الأول ما يصيبهم الله به في الدنيا إما بعقاب من عنده وإما بأيدي المؤمنين، والعذاب الثاني عذاب القبر. قال الحسن البصري: سنعذبهم مرتين، عذاب الدنيا وعذاب القبر. وقال الطبري: والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر، والأخرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره من الجوع أو السبي أو القتل والإذلال وغير ذلك. والآية الثالثة آية غافر حجة واضحة لأهل السنة الذين أثبتوا عذاب القبر، فإن الله جل وعلا قرر أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشية، وهذا قبل يوم القيامة، لأنه تعالى قال بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال القرطبي: الجمهور على أن هذا العرض يعني في قوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشية أن هذا العرض يكون في البرزخ، الجمهور على هذا، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. الإيمان بعذاب القبر ونعيمه بلا كيفية. بعد أن تكلم شارح الطحاوية على تواتر الأخبار في عذاب القبر ونعيمه قال: فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، لكن قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عودة الروح للجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إلى الجسد إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. هل عذاب القبر ونعيمه خاص بمن دفن في قبر أو هو شامل؟ الجواب عن ذلك أن عذاب القبر ونعيمه شامل لمن دفن في قبر أو غيره، فكل من مات وهو مستحق للعذاب أو النعيم ناله نصيبه منه، سواء قبر أم لم يقبر، وسواء كان في فلات أو في مكان يحفظ فيه كالثلاجة، أو أنه قد أكلته السباع، أو احترق حتى صار رماداً ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر. إلى غير ذلك، فالعذاب أو النعيم يصل إليه كما يصل إلى المقبور. وإنما سمي عذاب القبر ونعيمه باعتبار الغالب والأصل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا البرزخ يشرف أهله على الدنيا والآخرة، وسمي عذاب القبر ونعيمه، وأنه روضة أو حفرة نار باعتبار غالب الخلق. قال: فالمصلوب والحرق والغرق وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذي تقتضيه أعماله، وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب وكيفياتهما. فقد ظن بعض الأوائل أنه إذا حرق جسده بالنار وصار رمادا، وذري بعضه في البحر وبعضه في البر، في يوم شديد الريح ظن أنه ينجو من ذلك، فأوصى بنيه أن يفعلوا به ذلك، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال: قم. فإذا هو قائم بين يدي الله فسأله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب وأنت أعلم. فما تلافاه أن رحمه. فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه هذه الأجزاء التي صارت في هذه الحال، حتى لو كان علق الميت على رؤوس الأشجار في مهاب الرياح لأصاب جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولو دفن الرجل الصالح في أتون من النار لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه وحظه، فيجعل الله النار على هذا برداً وسلاماً، والهواء على ذلك ناراً وسموماً. فعناصر العالم ومواده منقادة لربها وفاطرها وخالقها، يصرفها كيف يشاء، ولا يستعصي عليه منها شيء أراده، بل هي طوع مشيئته، مذللة منقادة لقدرته. ومن أنكر هذا فقد جحد رب العالمين وكفر به وأنكر ربوبيته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هل يفهم فتنة القبر ويجيب عن سؤال الملكين من لا يعرف العربية؟ فقد مر أن سؤال الناس في قبورهم يكون بصيغة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ الجواب عن هذا الإشكال هو أن الإنسان يفهم السؤال ويجيب عنه ولو لم يكن يعرف العربية. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وهذا الابتلاء والامتحان لكل عبد، فأما من كان مؤمناً إيماناً صحيحاً ثبته الله ولقنه الجواب الصحيح للملكين، كما قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فذكر أن تثبيته لهم جزاء على إيمانهم في الدنيا، فالمؤمن يجيب الجواب الصحيح وإن كان عامياً أو أعجمياً. وأما الكافر والمنافق فمن كان في الدنيا غير مؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستعجم عليه الجواب ولو كان أعلم الناس ولو كان أفصح الناس، كما قال تعالى: ويضل الله الظالمين. انتهى كلام العلامة السعدي رحمه الله. هل عذاب القبر ونعيمه على البدن أو على الروح؟ الجواب أن عذاب القبر ونعيمه يكون على البدن والروح جميعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب. قال: العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا، باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها، فيكون العذاب والنعيم عليهما في هذه الحال مجتمعين، فما يكون للروح منفردة عن البدن. هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ عذاب القبر على نوعين، أحدهما دائم، يدل على هذا قول ربنا جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهم في قصة سؤال الكافر في قبره، فيه: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. النوع الثاني من نوع عذاب القبر أنه إلى مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذبوا بحسب جرمه ثم يخفف عنه، كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب. وقد ينقطع عنه العذاب في القبر بدعاء أو صدقة أو ثواب حج يصله من بعض أقاربه أو غيرهم. وأما أسباب عذاب القبر فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قول السائل: ما الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور؟ الجواب من وجهين، مجمل ومفصل. أما المجمل فإنهم يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه، فلا يعذب الله روحا عرفت وأحبت وامتثلت لأمره واجتنبت نهيه، ولا يعذب الله بدنا كانت فيه أبدا، فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده، فمن أغضب الله وأسقطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه، فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب. ثم شرع رحمه الله تعالى بعد ذلك في بيان أسباب عذاب القبر على وجه التفصيل. بعد أن ذكر ذلك قال في نهاية حديثه: ولما كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معذبين والفائز منهم قليل، فظواهر القبور تراب وبواطنها حسرات وعذاب، ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات، وفي باطنها الدواهي والحيات تغلي بالحسرات كما تغلي القدور بما فيها ويحق لها، وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيها. تالله لقد وعظت فما تركت لواعظ مقالا، ونادت: يا عمار الدنيا لقد عمرتم دارا موشكة بكم زوالا، وخربتم دارا أنتم مسرعون إليها انتقالا، عمرتم بيوتا لغيركم منافعها وسكناها، وخربتم بيوتا ليس لكم مساكن سواها، هذه دار الاستباق ومستودع الأعمال وبذر الزرع، وهذه محل للعبر، رياض من رياض الجنة أو حفر من حفر النار. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان الأسباب المنجية من عذاب القبر قال: الجواب أيضا من وجهين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو تجنب الأسباب التي تقتضي عذاب القبر، ومن أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النوم أن يجلس لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه في يومه، ثم يجدد له توبة نصوحة بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة، ويعزم على ألا يعاود الذنب إذا استيقظ، ويفعل هذا كل ليلة، فإذا مات في ليلته مات على توبة، وإن استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل مسرورا بتأخير أجله حتى يستقيل ربه ويستدرك ما فاته. وليس للعبد أنفع من هذه النومة، لا سيما إذا عقب ذلك بذكر الله واستعمال السنن التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم حتى يغلبه النوم. فمن أراد به خيرا وفقه لذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الجواب المفصل، قال: فنذكر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ينجي من عذاب القبر. ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر جملة من الأحاديث في هذا الشأن. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يحسن ختامنا، وأن يحيينا على التوحيد الحق، وأن يحققه فينا، وأن يحققنا به، وأن يجعلنا من القائمين به الداعين إليه، وأن يقبضنا على ذلك، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.